بين الأصول بعد
العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث، وأما الانتقاض بالاستحاضة القليلة فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. الناقض السادس من نواقض الوضوء هو عروض الاستحاضة القليلة، فقد صرحت صحيحة معاوية ابن عمار بذلك، إذ في داخل الصحيحة كانت تتحدث عن مطلبين. المطلب الأول تتكلم فيه عن المستحاضة الكثيرة أوجبت عليها الغسل، وبعد ذلك قالت: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف. فهذا معناه إنها تتحدث عن الاستحاضة القليلة التي هي عبارة عن انغماس الكرسف، أو عبارة عن تلوث الكرسف من دون أن يثقب الكرسف. الإمام عليه السلام أوجب عليها الوضوء ودخلت المسجد وصلت بكل صلاة وضوء خاص بها. رواية واضحة، واضحة الدلالة، وأيضا سليمة من حيث السند، إذ لا توجد فيها مشكلة سندية تذكر إلا من ناحية محمد بن إسماعيل الذي أكثر الكلين رضوان الله عليه الرواية عنه. فإن محمد بن إسماعيل الواقع في سند الرواية صحيح لم يرد في حقه توثيق، إلا أن إكثار الكلين العدد الهائل من الروايات عنه يندرج تحت مبنى رجالي إن الأجلاء لو أكثروا الرواية عن شخص يكون دلالة على الوثاقة، لأنه لا يعقل أن تتم الكثرة بهذا العدد ويبقى الرجل غامضا للكلين، لم يتضح الحال فيه. فإكثار الأجلاء الرواية عن شخص يكشف عن الوثاقة، خصوصا إذا التفتنا إن الذي يروي عن ضعيف، لا هو ضعيف، هو ثقة، إلا أنه يروي عن ضعيف في مورد أو في موارد متعددة يوصف بالضعف وتكون علامة فارقة في قدحه. فما ظنك يكثر الكليني مئات الروايات عن محمد بن إسماعيل؟ فعلى هذا الأساس هذا الناقض واضح من حيث السند وأيضا واضح من حيث الدلالة. والعجيب أن ابن أبي عقيل العماني، وهو من معاصري الشيخ المفيد،
سهل بن زياد
ما روى عنه بالمباشر نهائيا، مو من مشايخ الكليني، لم يروى عن سهل بالمباشر، وانما يروى عنه بواسطه، كان واسطه او واسطتين،
يعني الذين يرون
مو سهل من الاجلاء، لا مو من الاجلاء، مو من الاجلاء المعروفين. والغريب من ابن ابي عقيل العماني الذي كان يعيش في اليوم دولة عمان، كان هناك الدولة الأباضية اللي معروفين بالخوارج، كان من علماء الشيعة، الرجل معروف وعالم كبير، لم يوجب على المستحاضة القليلة أي شيء، لم يوجب عليها غسلا ولا وضوءا، وابن الجنيد أوجب عليها الغسل. فتكون مخالفة هذين العلمين مخالفة صريحة للرواية المذكورة، ولا ندري ما هو دليلهما على ذلك، لأن العلامة رضوان الله عليه هو نقل لنا. تدرون أنه آراء ابن جنيد وآراء ابن أبي عقيل العماني كتبهم الأصلية لم تصل إلينا، وإنما وصلت إلى العلامة، والعلامة في المختلف أفرد هذه الأقوال وتكفل بنقلها لنا، وإلا الكتاب الأصلي اللي موجود لم يصل إلى زمان العلامة فقط. المهم هو نقل فتوى لهم بأن أحدهما لم يوجب عليها شيء، لا وضوعا ولا غسلا، وابن الجنيد أوجب عليها الغسل، والرد عليهما واضح، فإن صحيحة معاوية بن عمار صرحت بأنه عليها الوضوء، بعد بالتالي الإشكال عليها واضح، عليهم واضح. وأما الانتقاض بالاستحاضة القليلة فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف. لاحظ الإمام ماذا قال عليها؟ توضأت. خب لا تقول إنه ما مسبوق بالحدث وجه هذا أمر تعبدي بالوضوء، هذا لا معنى. فالتوضأ هو شنو يكون؟ خصوصا الروايات المفسرة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يفسرها الإمام يعني إذا قمتم من النوم يعني من الحدث. فالتوضأ هو يأتي عقيب الحدث، توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. ولم ينسب الخلاف في المسألة في هذا الناقض إلا إلى ابن أبي عقيل العماني، وقلنا من العلماء الأجلاء الكبار اللي الجميع يشهد بسطوته على العلم، حتى أن الشيخ المفيد وأستاذ الشيخ المفيد محمد بن جعفر بن قولوي صاحب كامل الزيارة اللي مدفون في الكاظمية يستجيز منه رواياته كتبه، يطلب من يمه إجازة. بس المشكلة ما سلطت عليه الأضواء، لماذا؟ لأنه ما كان في مهد العلم وحواضر العلم اللي هي مدينة إما قم أو مدينة بغداد أو الحلة، وإنما كان يعيش في هذه المدينة. طبعا الطابع عليه هو الطابع الكلامي، وعذره وياه لأنه كان يعيش في هذه الدولة الأباضية اللي هم كانوا خوارج، فعنده تأليفات فيما يتصل في علم الكلام، علم الإمامة، وهو أيضا فقيه كبير، عنده آراء مخالفة لكثير من الآراء المشهور، حيث لم يوجب عليها شيئا. وابن الجنيد أيضا مخالف آخر، ابن الجنيد الإسكافي البغدادي، حيث أوجب عليها الغسل لكل يوم مرة، والإشكال واضح لأنه ماكو فد وجه نقدر نستند إلى حتى نصحح هاي الفتوى. زين، الناقض الآخر: وأما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة. في هذا الناقض يتعرض المصنف إلى إثبات شيء ونفي شيء. يقول: بالنسبة إلى المتوسطة فموثقة سماع صريحة الدلالة على أن الاستحاضة المتوسطة ناقضة للطهارة، إلا أن الكلام في حالة النفي، وهي أن الاستحاضة الكثيرة لا وضوء عليها وإنما يوجب عليها الغسل. كيف نستفيد نفي وجوب الوضوء على الاستحاضة الكثيرة؟ المتوسطة ما بها مشكلة. المصنف يتمسك بالدليلين التاليين: الدليل الأول على الاستحاضة الكثيرة، الدليل الأول نفس موثق السماعة، فإنها ذكرت مطلبين، ذكرت موضوعين. الموضوع الأول قال إذا ثقبت دم الكرسوف اغتسلت. حكم الإمام على الموضوع الأول بالغسل، وانتقلت الرواية إلى موضوع آخر وهو الاستحاضة المتوسطة، وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. ذيك على وهذا على من؟ لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. هاي تتحدث عن المتوسطة. وبكلمة، هناك قاعدة عرفية طبعا تقول إن التفصيل قاطع للشركة، التفصيل قاطع للشركة، بمعنى لو ذكر في مورد في رواية موضوعان مختلفان وكل موضوع له حكم خاص به، القاعدة ماذا تقول؟ لا يجتمع الحكمان على كل موضوع، ولا تتم عملية التبادل بين الأحكام. يعني لا الموضوع الأول يأتيه حكم الموضوع الثاني ولا العكس، حكم الموضوع الأول يذهب إلى موضوع الثاني. يعبرون عن القاعدة التفصيل قاطع للشركة. خلنا أضرب لها مثال. المثال الأول في آية الصوم، فمن كان مريضا أو على سفر، لاحظ تتحدث عن المريض والمسافر، شنو الحكم؟ فعدة من أيام أخر. جيد، انتقلت إلى موضوع آخر، وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملون بمشقة ففدية طعام مسكين. ماذا حكمت عليه بالفدية؟ هنا الآن موضوع أول المسافر والمريض عليهم القضاء، الموضوع الثاني من يتحمله بمشقة عليه دفع الفدية. نفترض فرضية، هذا الشيخ الكبير الذي أمرته الآية بالتصدق دفع الفدية، افرض سافر الدولة غربية اليوم مالتهم النهار 3 ساعات 4، الصير السويد يقولون ساعة بالتسعة تطلع الشمس، بالثنتين تغرب الشمس، ذهب هناك وأراد أن يقضي، قال ذن اللي أنا دفعت الفدية أريد أقضيها، في شتاء بارد والوقت قصير، هل يحق له ذلك أم لا؟ هذا السؤال. هنا ماذا يقال؟ لا، إن القرآن عين عليك دفع الفدية. لماذا؟ لأن التفصيل قاطع للشركة، الذي عليه القضاء من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلا يذهب الحكم بالقضاء إلى موضوع الحكم الثاني وهو من يتحمله بمشقة، ولا يذهب الحكم الثاني فدية طعام مسكين على المريض أو على المسافر، ولا يجتمع الحكمان معه، يعني المريض والمسافر هم يدفعون فدية ويقضون، وهكذا هم يدفع فدية ذاك ويقضي، لأن التفصيل كما يقال قاطع للشركة. المثال الآخر في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا واحد، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. لاحظ ذكر 3 مواضيع وكل موضوع له حكم خاص، فلا تجتمع هذه الأحكام مجتمعة على موضوع واحد، ولا يحصل التبادل بين هذه الأحكام، مثل المتيمم يجي حكم الوضوء والوضوء يجي حكم المتيمم وهكذا، لأن التفصيل قاطع للشركة. زين، فالرواية هكذا قالت إذا تجاوز ثقب الدم الكرسوف، هذا يعني معناها مستحاضة كثيرة، ما هو الحكم؟ اغتسلت. وإن لم يجز هذا موضوع ثاني، يعني استحاضة متوسطة، ما هو الحكم؟ الوضوء لكل صلاة، الغسل والوضوء لكل صلاة. فلا يمكن حينئذ أن نحكم بالوضوء على الاستحاضة الكثيرة، لأن التفصيل قاطع للشركة. خب شنو مستند هاي القاعدة؟ المستند هاي القاعدة شنو؟ يعني لا يمكن أن يجتمع الحكمان أو تحصل عملية تبادل. مستندها العرف، واضحة جدا، مستندها العرف. فالعرف حينما يجد أن متكلم يفصل بين موضوعاته ويعطي لكل موضوع حكما خاصا به، نفس هذا التفصيل وهذه الأحكام المنفصلة دليل على أن هذا الموضوع له حكمه الخاص، فلا يأتيه الحكم الثاني يعني يحل بدل عنه أو يجتمع معه. هذا الدليل الأول اللي الشيخ ما ذكر بالصراحة هو هذا، بس مقصودها. الدليل الثاني التمسك بالاستصحاب، يعني أننا لو غضضنا النظر عن هاي القاعدة المذكورة وأنه لا مستند لها، يمكن أن ننفي وجوب الوضوء على الاستحاضة المستحاضة الكثيرة بالاستصحاب، فنقول هذه قبل أن تعرض عليها الاستحاضة الكثيرة كانت ماذا؟ متوضئة نفترضها، والآن خرج الدم شككنا هل انتقضت الطهارة أم لا؟ ماذا نستصحب؟ نستصحب بقاها على الطهارة طبيعية الشغلة. بعد ككل استصحاب موضوع أركانه موجودة، عندنا يقين أنها متطهرة، وعندنا شك هل انتقضت الطهارة بخروج الدم، فنستصحب بقاها على الطهارة. وأكو هم أثر تعبدي، أكو أثر هو لأنه يشترط في الاستصحاب كم ركن؟ أربعة، يقين سابق، شك لاحق، وحدة الموضوع، يوجد أثر على بقاء المرأة في مرحلة البقاء. الأثر هو أنه تدخل بهذا الوضوء للصلاة وتدخل فيه للمسجد، إلا أن المصنف يعترض على هذا الأصل العملي، يقول أن هذا لا يتم على كل المسالك، فإن السيد الخوئي رحمة الله عليه لديه تشكيك في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. عند قاعدة يقول الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري. أذكر أنا بينتها هم أبينها قليل مع المثال. ومن الواضح طبعا أن السيد الخوي رحمه الله هذا القول ما تمر بأدوار ثلاثة، يعني مر بمراحل. في أوائل حياته كان يرى أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، وهو مع رأي المشهور. في المرحلة الثانية قال لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا، عكس المرحلة الأولى. في المرحلة الثالثة السيد الشهيد يقول أنا أشكلت عليه بعض الإشكالات، خليته يفصل شوية، يقول وأنا كان أنا ما أقل عندي يجري، بس يقول أنا أثرت عليه بعض الإشكالات خليته يستثني بعض الأمور، ولو أنا يقول سيد الشهيد أنا عندي يجري، بس إذا أريد ألتزم به عندي بعض الملاحظات لابد السيد الأستاذ يقول بالتفصيل. شو استثنى السيد الخوي؟ يقول السيد الشهيد يقول أنا أشكلت عليه مجلس الدرس وقال لي صحيحة. استثنى السيد الخوي الأحكام التكليفية الترخيصية، قال هذا ما بها شيء يجري، والأحكام بعد شعبر عنها الوضعية اللي ذات مضمون لزومي، هذان الحكمان خارجان عن قضية الاستصحاب في الشبهات الحكمية. الحكم الترخيص التكليفي الترخيصي هذا طالع قال، والحكم الوضعي اللي مضمونه لزومي قال هذا ايضا خارج. هسه حكم وضعي مضمونه لزومه ما يحتاج تفصيل بها، انا بينتها قبل فتره. اسمع ذلك اذا تجي مناسبه ابينها، تجي المناسبه قريبه. طب احنا الان سؤال، السيد هو على ماذا استند في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. شنو المشكلة؟ طبعا هو مو رأي يعني اللي انفرد به، كان للمحقق الناراقي تعرفوا اللي هو ابن ابنه يصير الملة، هذا أحمد الناراقي، ذاك شيخ محمد مهدي الناراقي، هذا ابنه اللي الشيخ الأنصاري دارس عنده سنتين. الملة أحمد صاحب مسند الشيعة وعوائد الأيام معروف، هو اللي تبنى هاي القضية. بس حينما طرحها رأساً الجماعة أشكلوا عليه وظل نايم هذا القول، مات. يعني هو بس طرح أشكال الشيخ الأنصاري اللي زمه، الشيخ الأنصاري تلميذه، وبقى هذا القول ميت ولا حياة ولا وجود له سنوات مئة أكثر. حينما جاء السيد الخوي نفخ به الحياة من جديد ورتبه وأضاف عليه بعض الشيد أركانه وبعض الثغرات سدها، خلاص بعد الاستصحاب في الشبهات الحكمية بعد ما يجري. السيد الخوي كان يعلل هاي القضية هذا التعليل، يقول لأن الحكم المجعول معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. خلاص بعد خلي القضية خماس بزات تضرب الناس، شنو المجعول معارض بأصالة عدم الجعل الزائد؟ شنو القضية هذه؟ حتى احنا نوضح الفكرة، يكون يعني يكون نفهم شنو جعل وشنو مجعول. طبعا هاي مشكلة اللي ما دارس الحلقات، مشكلة هاي اليوم صدقني مشكلة. هذا انت اليوم بالبحث الخارج ما حد يفصل لك شنو جعل ومجعول، يفترض انت ما اخذها. اليوم علم الاصول قطع اشواط كثيرة جدا. جعل ومجعول هي تدري مدرسة الناين هي اللي جابته وظل مسلم هذا، وأغلب الآراء الأصولية بنت علي. فإحنا كون نفهم جعل وشنو معنى مجعول. الجعل عبارة عن التشريع الصادر من المولى على موضوع مقدر الوجود، ولله على الناس حج البيت. مجرد ما يفترض الشارع، يفترض افتراض، يفترض مستطيع ويفترض مكلف ويفترض أكو بناء، افتراض عملية تصور، يتحقق التشريع. فالتشريع سهل المؤونة، الجعل جعل تشريع نفس الشيء سهل المؤونة. الجعل ما معنى الجعل؟ عبارة عن تشريع المولى للحكم على موضوع افتراضي مقدر الوجود. هذا الحكم يسمونه بمعنى الجعل، حكم بمعنى الجعل. فإذا تحققت قيود هذا الحكم في الخارج، وجد مكلف ومستطيع وكعبة مبنية المشرفة، هذا الحكم يتحول من مرحلة الجعل إلى يا مرحلة المجعول. ما عجبتك هاي الكلمة قول الفعلي، نفس الشيء. جعل ما تعجبك قول تشريع، مجعول ما تعجبك قول فعل، نفس الشيء هي هذا. فإذا هذا معنى إن الحكم قبل تحقق قيوده في الخارج يعبر عن الحكم بأنه جعل، وبعد تحقق قيوده في الخارج يعبر عن الحكم بأنه مجعول فعلي. إذا ميزنا بين ذن المرحلتين للحكم، مرحلة يسمونها جعل ومرحلة يسمونها مجعول، اللي هي من ابتكارات الميرزا النائيني، مدرسة الميرزا النائيني، السيد أخو استفاد من هذا التحليل في ضرب الاستصحاب في الشبهات الحكمية. قال دائما استصحاب المجعول، عرفنا شنو المجعول، معارض بعدم الجعل الزائد. يعني خلينا نضرب مثال أجنبي وبعدين مثال على محل كلامنا. هذا دائما أنا أمثل هذا المثال لأنه لتوضيح يعني. وتدرون اليوم هي هاي مدرسة في التعليم إنه مسألة الأمثلة، كثير من الأمثلة تموع لك المطلب، خليه مي بسرعة، من دون المثال صعب أصير. الأمثلة تخلي الفكرة بسرعة تقفز للذهن. الآن إحنا رجاء عندنا صلاة الجمعة في زمن الحضور واجبة أم لا؟ واجبة في زمن الحضور، واجبة جزماً. يعني رجعنا احنا على المثال يعني مثل وحده موضوع او شيء باب تقريب الفكره هي صلاه الجمعه في زمان الحضور واجبه خلاص. اذا جئنا الى عالم الغيب اليوم احنا شك في الوجوب فماذا نستصحب؟ وجوب الجمعه. خب هذا وجوب الجمعه هذا الحكم مجعول يا جعل من يقول
مجعول؟
احسنتم. ليش؟ لان جمعه وحضور يعني كل قيوده بالخارج. احسنتم صار له فعليه. اذا الموقف ماذا نستصحب؟ وجوب الجمعه يعني نستصحب فعليه وجوب الجمعه. الا ان السيد الخوي يقول اكو استصحاب معارض اليه يجي ما يجيب لك وجوب الجمعه. شلون هايكم الله يا غافلين؟ احنا ما ندري شو استصحبنا الوجوب. فراسا السيد الخوي قال تعالوا اكو فد شيء اخر معارض اليه كنت تلتفتون اليه وهو يقول قبل الشريعه لا جعل لا تشريع للجمعه لا زمن الحضور ولا لزمن في الجاهليه شكو كل شيء ما يلا حتى من اجت الشريعه باوائلها بس قولوا لا اله الا الله بس ها لا جعل للجمعه في زمن الحضور ولا جعل للجمعه في زمن الغيبه. ها خب يقينيات عدم الجعل ولا نتيقن منها. ثم شويه شويه مشى بينا الحال جعلوا الجمعه في زمن الحضور. هذا القدر مسلم، هذا القدر المتيقن. جعل الجمعه زمن الحضور مشرع ام لا؟ شككنا هل جعلت الجمعه جعل لزمن الغيبه؟ عندك شك ما عندك شك؟ عندك استصحاب؟ نعم. عدم جعل الجمعه شو وقت الثابت؟ اما قبل التشريع او في اوائل التشريع. لاحظ يسمونه عدم جعل الزائد. ليش الزائد؟ لانه بلحاظ الحضور يقيني اكو زائد حتى غيبه جعل اكو جعل عندي شك اني فاستصحب عندي حاله سابقه عدم الجعل استصحب عدم الجعل الثابت. فشن تجلك هذا عدم الجعل الزائد وجوب الجمعه وعدم الجمعه؟
عدم الجمعه.
فصار استصحاب المجعول وهو وجوب الجمعه معارض بمن؟ باستصحاب عدم الجعل الزائد. عدم الجعل يعني عدم جعل الجمعه في زمن الغيبه. فحينئذ الحديث لا تنقض اليقين بالشك وين راح تطبقه؟ اذا تطبقه على المجعول فقط ويجيب لك الجمعه يقول لك شنو هاي واسطه هاي صارت عدم الجعل هم اصل ايش ما تطبقه هناك. اذا تريد يعني بلا مرجح هيك يقول لك واذا تريد تطبقه على استصحاب عدم الجعل ويجيب لك عدم الجمعه خب بلا مرجح ليش ما تطبقه على المجعول؟ زين خلي اثنيناتهن هاشوك طلعتها يعني جمعه وماكو جمعه ما يصير يا بلاي ساقطا لاني ما اقدر اطبقهن. فوين نرجع الى اصاله البراءه عن وجوب الجمعه في زمان؟ بعد الشك عندي في التكليف هل تجب الجمعه في زمان الغيبه؟ اصاله البراءه ككل شبهه حكميه دائما استصحاب المجعول معارض باصاله عدم الجعل الزائد. خلينا نطبق بالله هاي الفكره على محل كلامنا. خلينا نطبق هاي الفكره. عندنا هذه المراه، هاي المراه قدامنا متوضئه ومتطهره اجتها الاستحاضه الكثيره، ايش نستصحب؟ بقاها علينا على الطهاره. هذا استصحاب مجعول ام لا؟
مجعول.
لان هذه مراه كثيره ودم بعد مجعول، كل القيود متحققه في الخارج. لكن السيد الخوش قال احنا قبل التشريع، قبل التشريع او في اوائل التشريع لا جعل للطهاره للمراه لا قبل الوضوء ما جعليها الطهاره. ماكو جعل الطهاره قلنا شيء زاد هذا ولا جعليها الطهاره شو وقت؟ بعد ما خرج جده اي شيء ما مجعول لا من تتوضا بالجاهليه جعلي لها الطهارة ولا من خرج الدم هم جعلي لها الطهارة. ماكو قبل التشريع وأوائل التشريع حمام. بعدين شوية شوية قالوا إذا توضأت المرأة جعلت لها شنو؟ طهارة. هذا جعل يقيني أو مو يقيني؟ عندنا يقين لكن شككنا هل جعلت الطهارة في هذه الفترة فترة قبل خروج الدم هاي جعلت الطهارة حتى لو خرج الدم على نحو الاستحاضة الكثيرة. شو تستصعب؟ عدم جعل، قلوا لي عدم جعل الطهارة، جعل الطهارة للمرأة قبل خروج الدم يقيني أو مو يقيني؟ الشارع قال إذا توضيت وماكو دم خلاص متطهرة. جعل أكو موجود، ولكن هل جعلت الطهارة حتى إذا خرج الدم؟ هاي مشكوكة، هذا شيء زائد مشكوك. فأستصحب عدم الجعل، يعني عدم جعل الطهارة. فاستصحاب المجعول يقول المرأة طاهرة، واستصحاب عدم الجعل يعني عدم جعل الطهارة المرأة غير طاهرة. يتعارض الاستصحابان معا، وما أقدر أطبق على واحد دون واحد ولا الاثنيناتين، يعني مشكلة. فأرجع علمه، وين أرجع؟ إصالة البراءة عن وجوب الوضوء. ما أدري واضح إن شاء الله. فهاي ككل شبهة حكمية سيد أخوي يواجهها. فإذا هذا الاستصحاب الدليل الثاني وهو الاستصحاب، لا يبقى بس الدليل الأول وقضية التفصيل قاطع للشركة. أما الدليل الثاني لا، يقول وأما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة فلموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسوف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسل. هاي الناظرة علما للكثيرة. وإن لم يجز الدم الكرسوف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. هاي ناظرة علما للمتوسطة. وبالمتوسطة ماكو مشكلة. الشيخ وين راح؟ على الكثيرة. قال الكثيرة شو نستفيد من يمها؟ عدم ناقضيتها علما للوضوء، وذلك بدليلين. الدليل الأول نفس الرواية، فإن التفصيل شبيه قاطع للشركة، وهي تدل هذا الدليل الأول بقرينة التفصيل قاطع للشركة، إن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها. بدليل شنو؟ ما أمر الإمام بمن بالوضوء، بل عليها الغسل ثلاث مرات. بس الشيخ لو جايب التمسك بقاعدة التفصيل قاطع للشركة، مصير حلوة؟ مو؟ حلوة الصيغة، مرتبة إن شاء الله. الدليل الأول التفصيل قاطع للشركة. زين؟ بس هي طبعاً تدرون أن الكتب اللي تؤلف للتعليم يحتفظون بمقدار من يمها للأستاذ. يعني ما يمكن تفتح العبارات سيشهد بمبررات ليش يقول ألفنا الحلقات، يذكر هذا المبرر. يقول الحلقة الأولى يعني ما خلينا شيء نحتفظ به للأستاذ، لأن يعني هي واضحة. يقول قد واحد من الحواة يفهمها، يقول لا أما الحلقة الثانية لابد تدرس عند الأستاذ، وهكذا الحلقة الثالثة. زين؟ خوف هذا واحد. وبقطع النظر عن ذلك، يعني إذا شككنا في التفصيل قاطع للشركة، عندنا دليل ثاني يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضه. ما عندنا إلا ينتقض الطهارة، ما يحتاج بعد، يكفينا استصحاب الطهارة. لكن الشيخ شو يقول؟ أجل يعني استدراك. نعم، هو يتم على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، استصحاب بقاء الطهارة. وقلنا أن السيد الخوئي يشكك في الاستصحاب المذكور، والحمد لله رب العالمين. صار صدق ان شاء الله بالعشرة.
ان شاء الله
بيمن هاي مات الشبات الحكمية وشيء تحت الخارج تقريرات. أكو تقريرين لسيد الشهيد، سيد كامل حار قرر له
خلص الحلقة،
والثاني سيد الهاشم. هاي مات اللي خليته يعدل وكذا، تقريرات الحار.